انتهينا الى ان عوارض الدوران بين المحصورين لا يوجد محصور سدوسي في جريان البرائع الشرعية عن كل من احتمال الوجوب والحرمة المشكوكين، وإنما لابد أن يلحظ مقام الإثبات بأدلة البراءات الشرعية. قلنا أن هناك وجهان إثباتيان، الوجه الأول يمكن أن يكون تاما وهو أن يستظهر من أدلة البراءات حتى مثل حديث الراس أنها علاج للتزاحم الحفظي بين الملاكات التخصيصية التسهيلية مع الملاكات الإلزامية، وفي كل مورد وقع التزاحم الحفظي بين ملاك إلزامي وملاك ترخيصي أدلة البراءة تريد أن تقول الشارع لم يرجح الملاك الإلزامي على الترخيصي في هذا التزاحم الحفظي. وأما التزاحم بين ملاكين كلاهما إلزامي، أحدهما إلزام بالفعل والآخر إلزام بالترك، كما هو في موارد الدوران بين المحظورين، هذا لا يمكن استفادته من أدلة البراءة. هذا البيان إن سميت حينما يتم في موارد الدوران بين المحظورين، فإن لم يتم ولو في بعض أدلة البراءة فإذا تجري أدلة البراءة ذاك الدليل يجري حينئذ حتى في موارد الدوران بين المحظورين. وأما الوجه الآخر الذي ذكره سيد الشهيد وهو أنه هنا يوجد رفع واحد في قباله وضع واحد، فلا بد أن يكون هذا الرفع ممكنا، فلا بد أن يكون الوضع ممكنا لكي يتم الرفع، إلا أن هذا ليس تاما. وهناك تعبير مختصر لعدم تمامية هذا الوضع، وهو أن الوضع الواحد هنا الذي لا يكون ممكنا إنما هو الوضع وضع إيجاب الاحتياط لحال التخصيص الواقعي على كل التقابير. لو أراد المولى أن يوجب الاحتياط لهذا التكليف الواحد الموجود على كل التقابير، أي سواء كان وجوبا أو كان حرمة، نعم لا يمكن، لا يتمكن المكلف من الاحتياط. لكن وضع إيجاب الاحتياط على تقدير واحد ممكن، يعني يقول إن كان حرمة فاحتط فلا تأتي به، كما إذا كان المولى يرى سبحان ملاكاته التحريمية على الإلزامية في موارد التزاحم الحفظي، أو بالعكس لو كان يرى رجحان ملاكاته الوجودية على التحريمية في موارد التزاحم الحفظي بينهما، يستطيع المولى أن يضع إيجاب الاحتياط على تقدير واحد، يقول إن كان وجوبا فاحتط، يعني اسعى، فيتعين حينئذ ذاك الطرف الذي يراه أهم مقام التزاحم الحفظي. إذن فأصل وضع إيجاب الاحتياط ممكن، نعم وضع إيجاب الاحتياط على كل تقدير غير ممكن، لكن على أحد التقديرين يمكن، فإذا كان ممكنا يكفي هذا لشمول دليل البراءة، لأن يقال إطلاق دليل البراءة يثبت أن هذه الأهمية غير موجودة في المولى، أن هنا أيضا تكون البراءة جارية. ولا موجب للاستظهار أن دليل البراءة ظاهره رفع إيجاب احتياط على كل تقدير، رفع مطلق إيجاب الاحتياط، سواء إيجاب الاحتياط على كل تقدير أو إيجاب الاحتياط على تقدير واحد فقط. إذن فأدلة البراءة إطلاقها تام من هذه الناحية. يبقى الوجه الأول، لو تم ذات الوجه الذي لا يضع تماميته، إن أدلة البراءة لا إطلاق لفظي لها لأفراح العلم الإنساني أفراف الدوران بين المحظورين. ثم قلنا أن هذا كله في البراءة، أن الاستصحاب فلا بأس بجريان الاستصحاب في كل من الوجوب والحرمة المحتملين، لأن دليل الاستصحاب لا يكون ظاهرا في أنه علاج للتزاحم بين الملاكات الترخيصية والإلزامية. الاستصحاب ظاهره تعبد ببقاء الحالة السابقة، فإن كان في قباله احتمالا ترخيصيا أو كان في قباله احتمالا لزوميا آخر. دليل الاستصحاب بعد لا يكون فيه شيء من تلك النكات الإثباتية المتقدمة، فالاستصحاب جار لولا مسألة العلم بالخلاف بأن أحد الاستصحابين خلاف الواقع، والذي هذا على مسألة المرجاء كان يجب عدم جريانه. ثم قلنا أنه لو كان في أحد الاحتمالين مزية، إما في الاحتمال كما لو كان احتمال الحرمة مثلا أكبر من احتمال الوجود، أو في المحتمل كما إذا كان أحد الأمرين من الوجوب على تقدير ثبوته، كان كنا نعلم أو نحتمل على الأقل أن ملاكه أهم، كما إذا دار الآن بين أن يكون حراما حرمة شديدة جدا أو واجبا وجوبا عاديا خفيفا. هنا يوجد ميزة لا محالة في الاحتمال أو المحتمال في هذه الموارد. البراءة الشرعية لا كلام زائد فيه كما قلنا فيما سبق، إن منعنا عن جريان البراءة الشرعية فلا يجري حينئذ، وإن لم نمنع فلا يجري البراءة يجري الاستصحاب، وإن لم نمنع عن جريان جري الاستصحاب والبراءة معا. وأما البراءة العقلية مع وجود النزية لأحد المحذورين عن الوجوب أو الحرمة على الآخر في الاحتمال أو في المحتمال، هنا بناء على حق الطاعة وإنكار البراءة العقلية في تمام الموارد، هنا حينئذ النزية تتعين بحكم العقل، لأن العقل كما يرى تنجز التكليف المحتمل دائما يرى أيضا تنجز الاحتمال الزائد للتكليف في أحد التكليفين. إذا كان أحد التكليفين احتماله أزيد من الآخر، هذا المقدار الزائد من الاحتمال أيضا منجز ويمكن الاحتياط إلى هذا، وأن يؤخذ ذاك الطرف الذي يكون احتماله أقوى. وكذلك المحتمل إذا كان أقوى، فإن الملاك الزائد المتيقن زيادته على تقدير ثبوته أو محتمل زيادته على تقدير ثبوته، هذا أيضا احتمال لتكليف يمكن الاحتياط إلى حاله، وهو شيء زائد على أصل الاحتمال لأصل التكليف لذات التكليف الطرفين، فيتنجز بحكم العقل، ينبغي أن يحتاط إذا كان الأمر دائرا بين حرام، بين أن يكون حراما بحرمة شديدة ويكون واجبا بوجوب عادي. هنا العقل يحكم بوجوب الترك احتياطا دفعا بالمفسدة التي تكون أشد على تقدير وجودها من جلب المصلحة التي على تقدير وجودها تكون أخف. وأما على مسألة القول بالبراءة العقلية، القائلون بالبراءة العقلية إذا كانوا يرون جريان البراءة العقلية عن كل عنوان مشكوكين، فيرون أن العلم الإجمالي من الجزية العلم الإجمالي من الجزية للجامع كما هو مثل المشروف، يقولون العلم الإجمالي ينجز جامع أحد الأمرين، أما كل منهما بالخصوص فأخباره مشكوكان العلم الإجمالي لا ينجزه، ولهذا في نفسه مجرى للبراءة العقلية لولا مثلا محذور آخر عندهم. بناء على هذا المسألة العلم الإجمالي ينجز الجامع، هنا لا يمكن أن ينجز الجامع العلم الإجمالي، ما قلنا من أن هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية. تبقى الخصوصيتان في الطرفين مع أهمية أحدهما على الآخر احتمالان، أقوائية أحدهما على الآخر احتمالان أو محتملان، وهذا كله احتمال، والاحتمال عند هؤلاء مجرى لقاعدة فقه الأخير بالأدوان، فيجري البراءة عن التكليف الأهم المحتمل، أو يجري البراءة عن التكليف الذي يكون احتماله أقوى، لأن هذه الأقوائية مجرد أقوائية الاحتمال لا العلم، وما دام لا علم يجري البراءة فلا تؤثر المزية، سواء كان في الاحتمال الأقوائية كانت في الاحتمال أو في المحتمل لا تؤثر على هذا المسلك الذي هو مسلك المسلوك من الجزية العلمية. إذ هذه الأقوائية هذه القوة تتنجز بماذا؟ تتنجز بالعلم الإجمالي المفروض من العلم الإجمالي ينجز الجامع، وهنا أصلا لا يمكن أن ينجز، تتنجز بالاحتمال، الاحتمال ليس منجزا عند هؤلاء نجرا لقاعدته كفر أقرب لا بيان. هناك مثلة آخر اختاره المحقق العراقي في باب منجزة العلم الإجمالي، قال العلم الإجمالي ينجز ينجز الواقع لا ينجز الجامع، واقع التكليف المعلوم بالإجمال يدخل في العهد بالعلم الإجمالي بخصوصياته الواقعية. وبين هذا المسلك مسلك منجزية العلم الإجمالي للواقع ومنجزية العلم الإجمالي للجامع ثمرات وآثار في بحث منجزية العلم الإجمالي وفي موارد العلم الإجمالي حديثة كثيرة سوف تأتي مفصلا في إطالة في بحث الاحتياط، يعني في بحث التكليف المكلف به. هنا هذا لعله من أحد ثمراته، أنه هنا قد يقال حينئذ بناء على أن العلم الإجمالي ينجز الواقع لا ينجز الجامع فقط، بل ينجز الواقع التكليف الواقعي بخصوصيته الواقعية. فهنا هذا التكليف الواقعي بلحاظ أصله لا يمكن الاحتياط، لكن بلحاظ خصوصيته يمكن الاحتياط. خصوصية أن يكون هذا العلم الإجماع هذا التكليف، إذا كان هذا التكليف هو التكليف الأقوى احتمالا، هذه الأقوائية في المقام، هذه الأقوائية حيث أن المنجز واقع التكليف لا عنوان الجامع الذي يتحقق بأحدهما والذي يتحقق قهران في موارد العلم الإجمالي بين المحضورين، الجامع بين الفعل والصرف يتحقق قهران، قلنا الموافقة والمخالفة الاحتمالية ضرورية، حيث أن العلم الإجمالي ينجز الجامع ينجز الواقع لا ينجز الجامع الذي هو ضروري الوجود. قد يقال المقدار الذي يمكن احتياط فيه لحظة الواقع يتنجز على المكلف إذا كان له علم إجمالي به. هنا هذا التكليف الذي يكون احتماله أكبر وأقوى، هذه الأقوائية في الاحتمال حينئذ تكتب يقال أن يقول صاحب هذا المسلك أنه يتنجز، لأن المكلف هنا يمكنه أن يأتي بالأقوى، يعني يفعل ما يكون فيه احتمال الموافقة أقوى من احتمال المخالفة، وإذا كان يحتمل الفرم بدرجة أكبر فيترك لكي يحصل له موافقة احتمالية بدرجة أكبر من العكس، مما إذا فعل فستكون احتمال الموافقة عنده أقل، لأن الواقع يتنجز. فقد يقال أنه هنا حيث أن الواقع يتنجز فبالمقدار الذي يمكن تنجز الواقع في مواد العلم الإجمالي يتنجز، وهذا المقدار يمكن تنجزه بهذا المقدار فينجز هذا العلم الإجمالي هذا الواقع. هذا بلحاظ المزية والقوة الاحتمال، القوة في المحتمل إذا كان الاحتمالان متساويين في الطرفين، والقوة في المحتمل هنا لا يوجد ملاكون حتى على هذا المستوى للاختيار، لأنه درجة العلم والموافقة والمخالفة الاحتمالية واحدة على كل حال، وإنما الامتياز في المحتمل لا في الاحتمال. العلم الإجمالي حتى لو كان متعلقا بالواقع لا يمكن موافقته بدرجة أكبر من المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية ضرورية على كل حال. لأن أصحاب هذا المسلك من البعيد أن يلتزمون بهذا الشيء. هؤلاء يقولون العلم الإجمالي، هؤلاء يقولون العلم الإجمالي ينجز الواقع بحيث يوجب الاحتياط، يوجب الاحتياط في هذا الواقع، فالمقدار الذي لا يمكن الاحتياط يسقط عن التنجيز، المقدار الذي يمكن فيه الاحتياط العلمي أو الاحتمال، لهذا قلنا لأن سوف يكون الموافقة الاحتمالية أكبر. العلم الإجمالي حيث أنه يمجز الواقع و يوجب الاحتياط لأنه نجز الواقع، فهم يقولون هذا المسلك، يقولون يجب الاحتياط في أطراف العلم. لا لا لا، الاحتمال ليس منجزا عندهم. هذا المسلك الأول يقول أن الإجمالي أصلا لا ينجز الواقع، ينجز الجامع، الجامع يتحقق بأحدهما، أما كل من الطرفين ينبغي أن يكون الاحتمال منجزا، الاحتمال ليس منجزا. المسلك الثاني يقول العلم الإجمالي ينجز الواقع، التكليف الواقعي، ولأنه يدخل الواقع في العهد فلا بد للمكلف أن ينفصل ويخرج التكليف الواقعي عن عهدته. إذا كان يمكن الاحتيار يتعين الاحتيار، ولهذا أصحاب هذا المسلك يقولون بوجوب الاحتياط في أطراف علم إجمالي ليس دائرا بين المحظورين عن يمكن في الاحتياط، لا من باب تساقط الأصول، من باب أن نفس العلم الإجمالي ينجز، ولهذا لا يتوقف عندهم حجة النجز في العلم الإجمالي على تعارض الأصول في الطرفين وتساقطهما. يقول نفس العلم يمنع عن جرام الأصل حتى الأصل الواحد، لأنه يدخل الواقع في العهدة، فإذا أدخل الواقع في العهدة فيجب الخروج عنه. حينما يدخل الواقع في العهد فيجب الخروج عنه، إذا كان يمكن الخروج عنه يتعين، إذا كان لا يمكن الخروج عنه أصلا يسقط عن الموجود، إذا كان يمكن الخروج عنه احتمالا لا يقينا، إذا كان يوجد إمكان الخروج عنه لكن لا خروجا يقينيا خروجا احتماليا، حينما لا يتعين هذا المقدار، لأن الذي دخل في العهد واقع التكليف. إذن هنا يقال أنه إذا كان احتمال الحرمة والوجوب متساويان ومتساويين هنا لا يمكن الخروج عنه، لأن الخروج الاحتمالي على كل حال موجود ضروريا، خروج قطع غير ممكن لا لهذا الطرف لا لذاك الطرف. وأما إذا كان أحد الاحتمالين أقوى إذن فيوجد احتمال الموافقة، احتمال موافقة زائدة لو ارتكب هذا الطرف، هذا احتمال موافقة زائدة لم تكن موجودة لو أخذ بالطرف الآخر، لو ترك يحتمل الموافقة 80% مثلا، لو فعل يحتمل الموافقة 20% ويحتمل المخالفة 80%، لأن احتمال الخرنة أقوى عنده من احتمال الوجود. إذن فهذا الاحتمال الموافقة الاحتمالية الزائدة ممكنة، الموافقة الاحتمالية الزائدة والمخالفة الاحتمالية الزائدة ممكنة، فيجب عليه بحكم العقل، لأن التكليف اشتغل، العهد اشتغل بواقع التكليف، العقل قد يحكم عقلهم بأن هذه الموافقة الاحتمالية الزائدة تجب والمخالفة الاحتمالية الزائدة ممكنة تحرم، فيجب عليه أن يأتي بهذا الطرف الذي يكون أرجح احتماله لكي يوافق موافقة احتمالية أكثر دون العكس، لأن في العكس مخالفة احتمالية أكثر، وترك المخالفة الاحتمالية الأكثر والإتيان بهذا الموافقة الاحتمالية لا لا الاحتمال ليس منجزا عنده. لأن الإجمالي يدخل الواقع في العهدة، فإذا أدخل الواحد في العهدة فلا بد من الخروج عن عهدة هذا التكليف الذي دخل فيه، هذا التكليف الخروج عنه، الخروج الأول الخروج القطعي بالموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية، الخروج الثاني التنزل، لأنه هذا لا يتمكن منه لكن يتمكن من درجة من الموافقة وترك المخالفة يتعين منه. نعم إذا ذاك أيضا لم يتمكن يستيان حينئذ في نظر العقل ويكون مخيرا بين الفعل والثاني. فأي مقدار من الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة الاحتمالية للتكليف الذي دخل في العهد كان ممكنا يجب بحسب العقل عند هؤلاء، وأي مقدار لم يكن ممكن يسقط المخالفة الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية لو كانت ممكنة يجب بنفس العلم، يجب لا بالاحتمال، الاحتمال عندهم ليس منجزا، بالعلم يجب، لأن العلم يتعلق بالواقع ينجز الواقع والواقع يصل في العهد. الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة الاحتمالية إذا كانت ممكنة أيضا يجب الزائدة، إذا هذا أيضا لم يكن ممكنا إذن يكون عقد التفسير، لأنه على كل حال مقدار واحد من الموافقة تتحقق، درجة واحدة من الموافقة الاحتمالية تتحقق، درجة واحدة أيضا من المخالفة تتحقق ضرورية على كل حال، العقل لا يحصل. نعم هؤلاء لهم كلام آخر، كلامهم الآخر لو قبلناه قد يجب جريان البراءة هنا، وهم أنهم يقولون أن العلم الإجمالي لابد أن يستطيع أن ينجز الواقع على كل تقدير، إذا لم يكن يستطيع أن ينجز الواقع على كل تقدير فيسقط عن المنجزية. هذا الكلام الآخر الذي من إضافاتهم الذي يرتب عليه بعض الأمور أيضا لو تم حينئذ يمنع هنا عن وجوب أن يؤدي إلى جريان البراءة في المقام، لأن هذا العلم الإجباري على كل حال لا يمكن أن ينجز الواقع على كل التقديرين، لأنه لا يمكن الاحتياط التام. بعبارة أخرى يقولون أن العلم الإجمالي إن كان ينجز الواقع لكن ينجزه تنجيزا بنحو وجوب الموافقة القطعية، أما إذا لم يكن يجب الموافقة القطعية فلا ينجزه أصلا، لابد أن يكون صالحا لتنجيزه على كل تقدير تنجيزا تاما. أما إذا لم يمكن أن ينجزه تنجيزا تاما بعد لا ينجز تنجيزا ناقصا، هذا تنجيز ناقص لا ينجزه. إذا قالوا بهذه المقالة كما لعلهم يقولون فيجرون البراءة هنا أيضا عن هذه النجية. وأما بلحاظ المحتمل، أهمية المحتمل، أقوائية المحتمل لا الاحتمال، لا فرق بين المسلكين حتى على المسلك الثاني بناء على أهمية المحتمل. لكل على هذا المحتمل احتماله بنفس درجة احتمال التكليف الآخر، فإذا كان احتماله بنفس ينجز بلحاظ الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، والموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية واحدة على كل حال درجتها لا تتغير بأهمية المحتمل، فلا يكون ما يوجد مجرد احتمال وجود ملاك أهم مجرى لقاعدة بلا بيان. ولا يقاس هذا واضح بعد أدوث طريقة في الكتاب بموارد الدوران بين التعيين والتخيير. لو علمنا بوجوب عتق وشككنا أن الواجب عتق الرقبة المؤمنة مثلا أو مطلق العتق، أو كما لو علمنا بوجوب الكفارة لكن لم ندري أن الواجب أحدها تعيينا أو تخييرا، هناك الجملة من المحققين قالوا بالاحتياط بالتعيين. يقال هنا نجري البراءة عن احتمال التكليف الأهم، ولا يقاس بعدم جريان البراءة عند بعضهم هناك في موارد الدوران بين التعيين والتخيير، لأنه هناك يكون علم إجمالي قابل للتنجيز، أما هنا هذا العلم الإجمالي لا يكون قابل للتنجيز. موارد الدوران بين المحذور بين التعيين والتخيير يجب علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي قابل للتنجيز، فبناء على عدم انحلاله يقال بمنجزيته، وذلك بالإتيان بالطرف المعين الذي لو أتي به على كل التغييرين يكون الانتقال متحققا بخلاف الطرف الآخر. أما هنا لو جاء بهذا الطرف لا يكون الامتثال محرجا، لا يمكن الموافقة القطعية كما قلنا، مجرد احتمال الموافقة، وعلى تقدير كونه مطابقا للواقع هذا الاحتمال إذن قد حفظ الملاك الأهم، إلا أن هذا احتمال لا أنه موافقة قطعية للتكليف، فهذا واضح. ولا يقاس أيضا بموارد الأهمية، ترجيح باب التزاحم إذا كان أحد التكليفين أهم يقال يتعين الأهم في قبال المهم. لو كانت الإزالة مثلا أهم من الصلاة عند المزاحمة، أو الصلاة أهم من الإزالة يقال يتعين الصلاة. هناك في باب التزاحم بالامتثال يتعين الأهم من باب أن التكليفين معلومان، يوجد تكليفان معلومان بالفعل غاية الأمر أحدهما أقل أهمية من الآخر، حينئذ يقال إطلاق التكليف الأهم فعلي، بينما إطلاق التكليف المهم ليس فعليا، مشروط بعدم امتثال الأهم بناء على إمكان الترتب الذي هو مبنى التزاحم. فيكون هناك تكليفان فعليان أحدهما مطلق والآخر مقيد بعدم امتثال الآخر، لأن كونه مهم وذاك أهم يجعل بناء على الترتب أو يجعل أمره ترتبيا بحيث يؤمر به إذا حصل أهم. أما الأمر بالأهم يكون مطلقا لا يكون مشروطا بعدم المهم، لأنه أهم والمولى يريده على كل حال، بحيث لو اشتغل بالأهم يكون عاصيا بالمهم، يكون عاصيا للأهم وممتثلا للمهم على ما قرأتموه في بحث الضد والتزاحم. فهناك نعين الأهم من باب إطلاق الأمر بالأهم وعدم تقيده بترك المهم بخلاف المهم، فإنه يتقيد بعدم الإتيان بالأهم. أما هنا يعلم أنه لا يوجد إلا تكليف واحد، ليس بابه باب التزاحم، هذا تزاحم، تزاحم في الحفظ لا تزاحم حقيقي في الامتثال. إذلك تزاحم حقيقي بين التكليفين، هذا ليس تزاحما بين تكليفين فعلي موضوعهما متحقق بالفعل. هنا لا يوجد إلا موضوع واحد وإلا ملاك واحد، إما لهذا وإما لذاك، فهو تزاحم حفظي، يعني تزاحم بمعنى الاشتباه بين أن هذا المورد من موارد هذا التكليف أو من موارد ذاك التكليف، فأحدهما موجود هنا لا أن كليهما موجودان ويقع بينهما تزاحم في مرحلة الامتثال لكي يقال أن إطلاق الأهم فعلي فيتعين ويجب. إذن المقام لا ربط له بباب التزاحم، نحن حينما نصطلح عليه التزاحم لا ينبغي أن يكون هذا التشابه اللفظي يوقعنا في الاشتباه، هذا ليس تزاحما بذات المعنى من التزاحم الامتثالي، هذا بابه باب اشتباه التكليف وتردده بين أن يكون تكليفا بالفعل أو تكليفا بالترك. وعلى كل حال سواء كان تكليفا بالفعل أو تكليفا بالترك لا يمكن الامتثال، لا يمكن الاحتياط، يعني الامتثال الواقعي يمكن الاحتياط وتحصيل الفراغ اليقيني لا يمكن، والموافقة الاحتمالية ضرورية على كل حال سواء كان على أحد التقديرين، لو كان مطابقا للواقع تكليفه أهم من التقدير الآخر لو كان مطابقا للواقع أو لا، فليس في المورد إلا أحد التكليفين، فتكون المزية محتملة بحسب الحقيقة، تكون مجرى لإصالة براءة، تكون الأهمية في المزية وفي المزية في المحتمل محتملة لا أكثر من الاحتمال. حينئذ لا يوجد، حينئذ لا يكون وجه للتنجز للعيل لأن هذا محتمل لا أكثر، ولا إطلاق التكليف، لا يحرص تكليفان حتى يتمسك بإطلاق أحدهما كما في مواد التزاحم الحفظي، هنا لا يوجد إلا تكليف واحد مردد ليس بابه باب التمسك بإطلاق دليل ذلك التكليف. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا المقام الأول. ثم ننتقل للمقام الثاني، قلنا أن الدوران بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة، قد يكون في واقعتين، ثم في كل منهما قد يكون التكليف الدوران بين وجوب أو حرمة توصليين، وقد يكون دوران بين وجوب وحرمة أحدهما على الأقل تعبدي. الآن في الواقعة الواحدة مع كونهما توصليين عرفنا حكمها، إذا فرض المقام الثاني إذا فرض أحدهما تعبديا، مثاله مثلا الحائض التي تكون في حال الإحرام تبتلي بالحائض، إذن لا تدري أنه هل يجب عليها، يحرم على الحائض أن تدخل المسجد الحرام يقينا في نفسه، وهذا الحائض التي يحتمل الفوت أن يفوتها الطواف مثلا والعمرة عمرة التمتع إذا خرجت إلى من الحاج وأخرت العمرة إلى ما بعد الحاج مثلا، بعد ذلك لا يبقى الكاروان لكي يستطيع أن تؤدي أعمال العمرة المفردة، فأفرض بناء لو شك في هذه الناحية بحيث الفقيه تردد بنحو شبه الحكمية أنه الآن هل يجب على هذه المرأة أن تتم عمرتها التمتع فتطوف مثلا وهي حائض أو تدخل المسجد مثلا للسعي مثلا أو لبعض الأمور الأخرى، فيدور أمر دخولها إلى المسجد بين الحرمة والوجوب، إذا كان واجبا عليها في هذا الحال أن تقوم بهذا العمل إذن فيجب عليها الدخول في المسجد والحرمة ترتفع، كأن حرمة الحيض حرمة دخول الحائض إلى المسجد استثني منها إلا في هذا المورد الذي لا تتمكن الحائض من درك السعي لولا دخولها في المسجد أو غير ذلك من واجبات الحاج واجبات العمرة. وإذا كان لا يسقط عنها هذا الوجوب، تلك الحرمة موجودة فيسقط عنها هذا الوجوب إذن فيحرم عليها، فيحرم دخولها في المسجد بين الحرمة والوجوب، إلا أن الحرمة وصلية يحرم على المرأة الدخول في المسجد بلا شرط يتقصر الحرمة، لكن وجوب السعي أو الطواف عليها لو كان وجوب تعبدي فيكون أمرها دائرا بين كون تعبدي في المسجد وبين عدم كون حرمة الكون في المسجد حرمة توصلية، يكون مثالا للدوران بين محذورين على أحد التقديرين يكون تعبدية على التقدير الآخر يكون توسليا. فالحرمة توسلية لا يشترى فيها قصد القربة، لكن السعي أو الطواف تعبدية من الواجبات التعبدية، فدخولها لذلك أو كونها السعي وكونها الطواف في المسجد كون تعبدي. لو دخلت ولم تطوف ولم تسعى ارتكبت محرما يقينا. طواف الدخول حال الطواف أو الكون كون الطوافية كون السعي، هذا عبر غير في التعبير إشكال بناء هذا فرض طبعا من ناحية الفقهية. الثابت هو أنها تؤجل عمرتها إلى ما بعد، لكن لو فرض أنه شك الفقيه لكي نصور مثالا للدوران بين محذورين على تقدير الوجوب يكون تعبديا مثلا، على تقدير الحرمة يكون توسليا. هذا من
إيش؟
لا الدخول المقصود الواقعتين على ما سوف يأتي تكرر التكليف، لا 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 وجود عملين. على كل حال نتكلم مقصود من الواقعتين يعني تكرر التكليف في يومين، تكرر التكليف في كل يوم مثلا أو في كل أسبوع كل شهر. إذن هنا هذا مثال للدوران بين محذورين، أحدهما تعبدي والآخر توسلي. هنا لا إشكال أنه يمكن المخالفة القطعية، ليس من قبيل الدوران بين وجوب وحرمة توسلية، لأن هنا المخالفة القطعية تكون بارتكاب الفعل بلا قصد القربة. إذ لو ارتكبت الفعل بلا قصد القربة هذا الحائض، هذه الحائض لو ارتكبت الفعل حينئذ تعلم بأنها ارتكبت المحرم، تركت الواجب وفعلت الحرام يقينا، لأنه لو كان واجبا الواجب واجب تعبد لم يأت بها، ولو كان حراما فارتكبت المحرم دخول المحرم، كونها في المسجد كون المحرم، فهي تعلم أنها قد خالفت هذا التكليف المعلوم بالإجماع. على كل حال إن كانت الحرمة فعلية فقد ارتكب الحرام، وإن كان الوجوب فعليا فقد ترك الواجب، فهي تعلم حين ذنب المخالفة القطعية. فالمخالفة القطعية سوف تكون ممكنة، لكن الموافقة القطعية غير ممكنة، لأنها لا تستطيع أن تجمع بين الفعل والترك بين النقيضين، أم تترك لكي تمتثل وتوافق موافقة قطعية لاحتمال الحرمة، هم تفعل فعلا قربيا، الجمع بين الفعل والترك محال. فالموافقة القطعية غير ممكنة، لكن المخالفة القطعية ممكنة. الموافقة القطعية غير ممكنة والموافقة الموافقة القطعية غير ممكنة، لكن المخالفة القطعية ممكنة. حيث أن الموافقة القطعية غير ممكنة فلا يجب الموافقة القطعية لأنها غير ممكنة. البحث هنا حينئذ في أنه هل يحرم المخالفة القطعية لأنها ممكنة، أو لا يحرم الموافقة القطعية أيضا مخالفة القطعية أيضا. الموافقة القطعية غير ممكنة لكي تجب عليها، تجب على المكلف، فاعتبار أنها لا تتمكن من القطع بامتثال هذا التكليف. إذا ارتكب لعله حرام، إذا ترك لعله واجب، ولا تستطيع أن تجمع بين الترك والفعل، فالموافقة القطعية تسقط، يعني وجوبها يسقط، لكن المخالفة القطعية ممكنة. هل تجب يحرم المخالفة القطعية لأنها ممكنة؟ فالعلم الإجمالي هنا ينجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لا يمكن أن ينجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية، لكن يمكن أن ينجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، فلينجز هذا العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية فيثبت حرمة المخالفة القطعية. مشهور الأصوليين في هذه المسألة أن العلم الإجمالي هنا ينجز حرمة المخالفة القطعية، نعم لا ينجز وجوب الموافقة لأنه لا يمكن الموافقة، لكن ينجز حرمة المخالفة لأنها ممكنة. والصحيح أنه على جملة من المسالك بل على كل المسالك هذا العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية.